الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 63 بعد 100 الأولى، في 8 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخت أماني، تقول: يوزع على المدرسين في هذه الأيام بسكويت في المدرسة الخاص بالتلاميذ بسبب غيابهم، وذلك بأمر من المدير المسؤول نظرا لكثرته وصعوبة إرجاعه مرة أخرى وبقائه في المخازن إلى أن يرمى كطعام للأسماك، فما حكم أخذه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا البسكويت الذي يوزع على طلاب المدارس ليس للمدرسين ولا الإداريين فيه شيء، وإنما هو للطلاب، فإذا بقي شيء منه وزع على الطلاب وأرجع إلى الطلاب، ولو أخذ كل واحد منهم أكثر من حصته المعروفة لأنه للطلاب وإلى الطلاب، ويرجع في ذلك إلى قانون التغذية في المدارس، ورجعوا إلى المسؤولين وقولوا لهم إذا بقي بسكويت والطلاب قد انقطعوا مثلا فماذا نصنع فيه، ارجعوا إليهم، ولا يجوز أن توزعوا البسكويت هذا على أنفسكم دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، فهم أضرى بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة، من الأخت أماني، تقول: أرسل لنا رجل لحما، وهذا الرجل يأخذ راتبا من الدولة بدون عمل، وليس هناك عذر يمنعه من الذهاب والحضور في عمله، كما أنه يعمل سمسارا ويأخذ مبالغ كبيرة من الناس، فهل يجوز رميها أو إعطاؤها أحد الفقراء؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يتقاضى الموظف راتبا من الدولة ولا يذهب للعمل، فإن هذا الرجل ماله سحت، إلا أن يكون أخذ أجازة رسمية وسمحت له الدولة عن طريق أنظمتها، أما أنه يوقع له فهذا كذب إذا لم يحضر، وأن يتقاضى الراتب وهو لا يعمل فهذا سحت، وبالتالي لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع المال إلى الجهة التي أخذ المال منها. أما بالنسبة لقبول هدايا، فهذا الرجل إذا كان ماله مختلطا ويعمل سمسارا ويأخذ مالا على وجه مباح وكان ماله مختلطا، فيجوز أخذ الهدية منه طالما أن له دخلا من حلال، ولا حرج ولا بأس في ذلك، لأن هذه الهدايا تكون من الحصة التي يكتسب منها مالا حلالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخت أم عبد الله، تقول: شخص يقول في مقدمة مقاطع له على الشبكة: اللهم صل على نبينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، ويقول أيضا: هداكم الله بحق جاه نبينا الحبيب، فما حكم كلامه وعباراته؟
الحمد لله رب العالمين. هذه العبارات لا تجوز في مجملها، عبارات لا تجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفك به الكرب ولا يزال به الغم ولا، إنما باتباعه صلى الله عليه وسلم، باتباعه يحصل الخير، وباتباعه يحصل الفرج، وباتباعه كذا وكذا، فالإنسان يتوسل إلى الله عز وجل أو يقول: اللهم باتباع نبيك وبإيمان لنبيك وبمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم فرج الكروب عنا، وغير ذلك. والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم لا يجوز وهو محرم، كل هذا لا يجوز وهو محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام يقول: ما كيفية التعامل مع الناس في بيان حال صاحب الخواطر وغيره من أهل البدع، وهل تترك تسمية المبتدع لمصلحة ما؟
الحمد لله رب العالمين. يجب على المسلم إن كان عالما بحال رجل من أهل البدع ومن أهل الفساد أن يبين ذلك للناس ولا يترك ذلك، لأن هذا من الواجب عليه، وهذا من إنكار المنكر ومن النصيحة للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. وجاء أيضا عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله في مباعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليه النصح لكل مسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا لابد من بيان الحال، لكن في حال البيان ابدأ مع الناس ببيان المخالفات والأقوال التي خالف فيها هذا الرجل صاحب الخواطر في تفسير القرآن الكريم. بين للناس الحكمة الشرعية في هذه العبارات، ثم بعد ذلك انقلهم إلى بيان أن القائل بذلك هو هذا الرجل، إذا كان الناس يستوعبون. لكن لو كانوا يردون عليك أو لا يقبلون منك الحق أصلا إذا سميت أولا، فقدم البيان أولا ثم بعد ذلك تأتي التسمية، فالتسمية تتبع المصلحة أو المفسدة المعتبرة من جهة الشرع، ولا ينبغي أن يكون الكتمان عاما، بل إذا حصلت مصلحة بكتمان في موقف ما مع رجل ما فلا بأس ولا حرج. أما أن تكتم كتمانا يغيب الحق عن الناس بكامله فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ يوسف يقول: أنا طالب علم، أحضر لكم وأسمع محاضراتكم على الشبكة العنكبوتية، وأنا عن قريب داخل الجيش المصري حفظه الله تعالى، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك بالاحتساب، وأن تحتسب مدة بقائك في الخدمة العسكرية، أن تحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدفاع عن وطنك لله سبحانه وتعالى، ليس للعروبة ولا الوطنية ولا القومية، وإنما لله سبحانه وتعالى. فوطنك هذا يحتاج إلى من يدافع عنه ضد الأعداء، وقيامك على هذا الوطن بالدفاع والذب عنه والزود عنه واجب عليك مع القدرة، وواجب عليك عينيا إذا كلفك السلطان بذلك وإذا كلفك الإمام بذلك، فاحتسب بارك الله فيك. هذا أولا. الأمر الثاني، لا بد أن تكون ناصحا لكل أحد تراه من زملائك ومن المسؤولين، متى ما وجدت شيئا مخالفا فالدين النصيحة، والجيش بيئة قد يحصل فيها نفع عظيم، كما خدم الجيش أو قدم الخدمة العسكرية بعض الناس الصالحين من الدعاة، وينفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما جدا في هذا الباب. ولا تستمع لمن يخذل ويقول هذا جيش الطواغيط وغير ذلك، ما عليك من هؤلاء، وإنما عليك أن تحتسب الأمر، والحمد لله طالما أن عملك ليس فيه معصية للشرع فلا إشكال في ذلك، فإن أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا أكرهت على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي علاء يقول: ما قول فضيلتكم في قول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في أنه يجب المناصحة بين العلماء سرا إذا رأى أحدهم على بدعة وعدم التشهير به؟
الحمد لله رب العالمين. قلت لكم تكرارا ومرارا: إذا نقل أحد عن أحد من أهل العلم فليكتب لنا كلامه، لأن الكلمة الوحيدة في سياق كلام علمائنا تفرق في بيان مراده. أما أن تنقل أنت بالفهم وما يدرينا. أما عن نصيحة العلماء فلو كان الأمر أمرا سريا فإن العالم ينصح سرا، أما إذا كان الأمر علانية سواء كانت المخالفة في كتاب أو في شريط وزع أو غير ذلك، فينبغي أن يكون التنبيه على الخطأ علنيا ولو كان عالما من العلماء، ولو كان هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. طالما أن الخطأ قد انتشر فيكون البيان لذلك علنا. ولا أظن أن الشيخ يرى أن البيان أو أن الخطأ إذا كان علنا فإنه لا ينكر علنا وينكر سرا. والدليل على ذلك أن الشيخ الفوزان حفظه الله ونفع الله عز وجل به قد رد على علماء أخطأوا على أناس أخطأوا رد علنا وصنف الكتب في الرد عليهم ولم ينصحهم سرا كما تقول أنت وتنقل عنه، لكن لعل كلام الشيخ محمول على محمل خاص فلابد أن تنقل كلامه. الشيخ له رد على القرضاوي في كتاب الحلال والحرام وهذا نشره ولم ينصحه سرا ويترك تصنيف هذا الكتاب. الشيخ له رد على البوطي علنا، الشيخ له رد على الرفاعي علنا، الشيخ له ردود وقدم لردود أيضا ذكرها أو قام بها أهل العلم في الرد على المخالفين. فلا بد أن تنقل كلام الشيخ ولا تكتفي فقط بنقل ما تفهم من كلام الشيخ، فلا ربما لم تفهم مراده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ علاء يقول: ما حكم حلق اللحية مخافة الضرر خصوصا إذا كان شابا جامعيا مغتربا مثلي؟
الحمد لله رب العالمين، وعلى ما تخاف من الضرر، نحن أصحاب لحى والحمد لله من أكثر من 30 سنة ولم نتعرض لضرر، وكنا طلابا في الجامعة وأصحاب لحية ولم نتعرض لضرر، فهذا من الخوف ومن الهلع الذي قد يذكر لك بعض الناس لكن لا حقيقة له. طالما أنك صاحب لحية وصاحب استقامة ولا ضرر منك وأنت في حالك ولا تفسد في الأرض ولا تتعرض للإفساد فلن يتعرض أحد لك. وماذا لو أخذ اسمك ليتبين من حالك هل أنت مستقيم أو أنت منحرف؟ ما الإشكال؟ أسماؤنا هناك ونفتنا هناك والحمد لله، ما وجدنا إلا كل تقدير واحترام ولم نتعرض الحمد لله لأذى، ونحن نخطب عن المنابر وندرس كما ترون ولا شيء على الإطلاق. فلا يرخص لك في حلق لحيتك بدعوى أنك تخاف الضرر، لأنه لا ضرر في ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ علاء يقول: ما قولكم في محمد حسين يعقوب؟
الحمد لله رب العالمين، رجل منحرف ضال صاحب ثورات يؤيد كل الجماعات ويرى أنها على الحق، حزبي يتسطر بالسلفية وعلى غير منهاجها. هذا باختصار، والكلام فيه طويل وقد رددنا عليه بطول في مواضع عديدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أحمد يقول: هل يجوز إعضال الزوجة لتتنازل عن المهر إذا كانت لها علاقات مشبوهة مع الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يا أخي علاقات مشبوهة مع الشباب وأنت تبقيها على ذمتك لتقوم بإعضالها حتى تطلب منك الطلاق؟ هذه أذهبها إلى بيتي أبيها، ولا تصلح زوجة لك إذا كانت على علاقة وتقابل شبابا وكذا وكذا إلى آخره، لكن اتركها وتزوج عليها ولا تطلقها حتى تتنازل. لك ذلك إن شاء الله أن تضطرها إلى أن تخلع نفسها، لك ذلك، لكن لا تبقيها حتى توافق بعد ذلك. وربما ما توافق، ربما تتحمل وتعيش معك مع إعضالك، لا ربما تتحمل لتتسطر بالحياة معك، لكن أنت أين غيرتك؟ أين غيرتك حتى تبقي امرأة على علاقة بالشباب وأنت لا تستطيع منعها وتقوم بإعضالها وإيذائها حتى تفتدي نفسها منك؟ تبحث عن أمر مادي وتترك حياة مع هذه المرأة وهي تعاكس أو تعاكس؟ لا ينبغي أبدا، ولكن لك أن تمتنع عن تلقيها حتى تفتدي نفسها منك وتخلع نفسها منك، فلك ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمود يقول: رجل مات أبوه وكان عليه دين ولكنه سدده لصاحبه قبل وفاته، ولكن بعد موته جاء صاحب الدين يطالب به، فما الواجب على الأبناء فعله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب على الأبناء فعله إن أتى هذا الرجل الذي يدعي أن له دينا ببينة أن له دينا، فيسدد له دينه، وإن لم يأتي ببينة فلا يعطى شيئا، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي جمال، يقول: هل من يدعو غير الله عز وجل يعتبر بالنسبة لي مشركا من قبل أن أقيم عليه الحجة، لأن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى يعتبر بالنسبة لك إذا علمت إسلامه أنه مسلم قال شركا، فيحتاج إلى إقامة حجة، ولا تحكم عليه قبل إقامة الحجة، فإنك تعلم أن العلماء فرقوا بين النوع والمعين. والمعنى أن الرجل قد يقول كفرا أو يفعل كفرا، أو قد يقول شركا أو يفعل شركا، فحينئذ لا يجوز إسقاط الحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. لعله مكره، لعله مخطئ، لعله ماذا لو رأيت عمارا وهو يسب رسول الله تقول هذا مشرك عندي ولو لم أقم عليه الحجة وكافر؟ ماذا لو سمعت رجلا يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك وأنت لا تدري هو مخطئ أم لا تقول أكفره، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لعله مجنون ويقول هذا الكلام، وأنت ما تدري هو مجنون أو عاقل تقول أكفره قبل أن أقيم الحجة؟ لا يا أخي، المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. فمن وجدت منه قولة الكفر وقولة الشرك وعلمت إسلامه، فلا ينبغي أن تخرجه من هذا الإسلام حتى تقيم عليه الحجة التي إذا أنكرها كان كافرا أو كان مشركا ومستحقا للوصف الشرعي، ولا تتعجل هداك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: هل الديان من أسماء الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، الديان عده جماعة من أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وترك عده بعض أهل العلم، وذلك أن الديان ورد به حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن أنيس، ومن صحح الحديث قال به، ومن ضعفه لم يقل به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، ثم يناديهم: أنا الملك، أنا الديان، يعني المحاسب المجازي وكذا. وقد صححه جماعة من أهل العلم، وذكر هذا الاسم في أسماء الله سبحانه وتعالى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن منده رحمه الله، والحليمي ذكر ذلك أيضا، والبيهقي، وجمع من أهل العلم. قال ابن القيم في النونية: جهم بن صفوان وشيعته جحدوا صفات الخالق الديان، فالأمر في ذلك واسع، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أثبته فله هذا الحديث إذا صححه لزمه أن يثبت هذا الاسم، وأما إذا كان هذا الحديث ضعيفا عنده ولم يرى أنه يدخله في العد، فهذا على حسب اجتهاده، والله أعلم. ولهذا العلامة العثيمين لم يدخل في القواعد المثلى في الأسماء التي أحصاها، وكذلك ابن حجر وجماعة من أهل العلم لم يقولوا بإدخاله في الأسماء الحسنى، لكن أدخلوا جماعة من أهل العلم كما قلت لكم، ابن مندة رحمه الله تعالى، وابن القيم، والخطاب، والبيهقي، وجماعة من أهل العلم، فالأمر في ذلك واسع، والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم الاستماع إلى القرآن المجود بصوت القراء القدامى كعبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي وغيرهم من قراء مصر؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج للاستماع لهذا القرآن طالما أن صاحبه ليس مبتدعا، فإذا كان صاحبه مبتدعا فلا ينبغي سماعه ولا ينبغي إظهاره للناس، أما إذا كان ليس مبتدعا ولكن عنده بعض معاصي فلا بأس. والذي ننصح به أن الإنسان يستمع القرآن من أهل السنة، فانظر قارئا من أهل السنة يظهر السنة، ومن جاء للسنة والجماعة واستمع إليه، هذا أفضل إن شاء الله. والإنسان يتأثر بالقرآن جدا إذا كان يعلم أن القارئ له من أهل السنة والجماعة، لأن الصدر ينشرح لذلك ويعلم أنه يقرأ هذا القرآن بقلبه وتدبر معناه ويعمل بما فيه. فإذا قرأ الرحمن على العرش استوى عرف أنه يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. لكن كيف يتلذذ الإنسان بسماع القرآن إذا سمع القارئ يقرأ الرحمن على العرش استوى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، وهو يعلم أنه يؤول ويحرف هذه الآيات، فإن الإنسان لا يعيش معه بقلبه. فاختر بارك الله فيك القارئ السلفي السنية الذي يطبق القرآن ويعمل به ويدعو إليه، هذا أفضل وأكمل. لكن عموما إذا لم يعرف عن الرجل بدعة فمثل هذا قد يتساهل فيه، لكن كما قلت لك ابحث عن أهل السنة واستمع لهم وهذا كاف والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يصح حديث الجساسة وهل المسيح الدجال مخلوق الآن وموجود ورآه تميم الداري؟ فإن من العلماء من حكم على هذا الحديث بالضعف مع أنه في صحيح مسلم.
الحمد لله رب العالمين. خذوا عني أنا هشام ابن فؤاد البيلي حسن لا أعتقد حديثا ضعيفا في البخاري ومسلم، بل أنقل ما نقلت الأمة في هذين الكتابين هما الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا الحديث حديث الجساسة في صحيح الإمام مسلم. نعم يوجد بعض أحرف بعض أحاديث تكلم عنها بعض العلماء بالإعلال والنقد، وهذا بكل حال من الأحوال لو سلم النقد فإنه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج لما للبخاري ولما لمسلم من جلالة عظيمة. وهذه الجلالة ما سلم أهل العلم لها بالقبول دون النظر والتمحيص في صحيحي البخاري ومسلم، وقد نظر في ذلك وخرج بأنهما كتابان صحيحان، وتلقت الأمة أحاديثهما بالقبول، ولا ينبغي توجيه الطعن لراو قد تكلم فيه ببعض الكلام أو مروي قد تكلم فيه ببعض الكلام، لأن البخاري ومسلما قد قام على انتقاء أحاديثهما انتقاء عظيما، حتى لو كان للراو في نفسه بعض الكلام تكلم فيه بعض أهل العلم بالانتقاد، فإن صاحبي الصحيحين قد انتقيا من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات العدول، فلا ينبغي أن تنظر نظرا جزئيا عن وتعري ذلك عن النظر إلى الصحيحين وجلالة الصحيحين وانتقاء أصحاب الصحيحين. فقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول ونقل الإجماع على صحة أحاديثهما غير واحد من أهل العلم. ومن قال بأن الإجماع إنما هو في جل الأحاديث لكن بعض الأحاديث لم يحصل فيها إجماع ليس يقصد أنها ضعيفة، وإنما لم يقع فيها الإجماع على الصحة ولم تجمع الأمة على الصحة، بل جماهير الأمة على الصحة، ولكن البعض قد انتقد مثل هذا. ونقول هذا الانتقاد لا ينزل الحديث عن رتبة الصحة بأي حال من الأحوال، ومن اجتهد في بعض الأحاديث وقال هي ضعيفة فهو محجوز باجتهاد الأمة، وعلى رأس ذلك اجتهاد البخاري ومسلم وموافقة الأمة للبخاري ومسلم. ولهذا أقولها بكل صراحة لا يوجد حديث واحد في البخاري أو في مسلم قد اتفقت الأمة على تضعيفه، لكن هناك البعض قد يتكلم فيه بإعلام وهذا من باب الاجتهاد، إما أنه مردود باجتهاد من هو أجل منه من صاحب الصحيحين والأمة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبحث هذه المسألة بحثا مستفيدا، وأشار إلى ذلك النووي رحمه الله وقال بأن هؤلاء الذين انتقدوا أحاديث الصحيحين إنما أقاموا انتقادهم على قواعد ضعيفة عند أهل العلم، ولو صح بعض القواعد في هذا فإنها لا تنزل حديثا عن رتبة الاحتجاج ولهذا جميع ما في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة، وإن وجدت بعض أحاديث قليلة قد انتقدت، فالانتقاد شيء والتسليم بهذا الانتقاد شيء آخر. التسليم لهذا الانتقاد شيء، وأيضا نزول الحديث عن رتبة الاحتجاج شيء آخر. فلا يوجد حديث واحد لا في البخاري ولا في مسلم يقال إنه ضعيف، وقد اتفقت الأمة على ذلك، لا يوجد هذا. ولهذا الذي يضعف حديث الجساسة أو غير ذلك من أحاديث البخاري أو مسلم فإنه محجوج باجتهاد من هو أكبر منه، لا سيما وقد عرض مسلم كتاب على الأئمة، وقد عرض البخاري كتاب على الأئمة، وقد نظر الأئمة في كل زمان بعد البخاري ومسلم في الكتابين، وقد خرج بهذه النتيجة أن أحاديث البخاري ومسلم قد تلقتها الأمة بالقبول وحكموا لها بالصحة، وما وجد من بعض انتقاد. فكما قلت لكم إما أن الانتقاد مردود كما رد ابن حجر جل هذه الانتقادات وغيره من العلماء، وإما أنه قد يسلم لكن لا ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج. وحديث الجساسة حديث رواه الإمام مسلم، ورواه الأئمة أصحاب السنن والمسانيد غير مسلم، ولم ينفرد بروايته فاطمة بنت قيس، بل تابع فاطمة بنت قيس على هذا أبو هريرة وغير أبي هريرة من أهل العلم والحمد لله. فالحديث صحيح ولا إشكال فيه من جهة الإسناد. قال ابن حجر رحمه الله: وقد توهم بعضهم أنه غريب فرده، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عن الجميع. فهذا الحديث حديث عظيم وحديث جليل، وهو يتعلق بأمر غيبي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث به تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. أو كلما استشكر واحد لفظة في حديث بادر بإنكارها، بإنكار الحديث، وقال بأن هذا الحديث في النفس منه شيء أو لا يثبت عندي، لابد أن ترجع إلى العلماء وأن ترجع إلى الأئمة. من الذي أعل هذا الحديث؟ الحديث لم ينفرد مسلم رحمه الله تعالى، ولم فرض مسلم، فكفى به والحمد لله إمامة وجلالة، ولكن الحديث رواه من أصحاب السنن والمسندين من رواه، ولم تنفرد كما قلت فاطمة بنت قيس بروايته بل شاركها صحابة. وكذلك لم ينفرد الشعبي رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس، بل تبعه على رواية هذا الحديث عن فاطمة أبو سلبة ويحيى بن يعمر وغيرهما. فالحديث من جهة الإسناد صحيح. ثم إن بعضهم قد تكلم فيه في آخر الحديث في بعض ألفاظه، وقال بأن هذا منكر، وبأن هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، أو لا يتفق هذا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين بين النبي صلى الله عليه وسلم مكان الدجال، فقال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده المشرق. وما قال الفضيل بن عياض القاضي عياض فيها: لفظة ما زائدة صلة للكلام ليست بنافية، يعني بل من قبل المشرق هو، من قبل المشرق هو، فما ليست نافية، ما هو ما ليست نافية وإنما من قبل المشرق هو. فأشكل عليهم، قالوا: كيف النبي يقول صلى الله عليه وسلم في بحر الشام أو في بحر اليمن ثم يعود يقول لا بل من قبل المشرق؟ فقالوا: هذا لفظ منكر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا والنبي محفوظ فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى من وحي، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويخطئ فيما أمره وكذا مبناه على الوحي؟ فلذا أنكروا هذا. ولو رجعوا إلى الأئمة ولو رجعوا إلى الشراح لصراحوا. هذه في الحقيقة شيء يؤلمني جدا ويؤلم كل مسلم غير على دينه. لا تحاكم الأحاديث إلى فهمك أنت، لا من جهة إسناد ولا من جهة متن، ولكن ارجع يا أخي، ارجع يا أخي، ارجع يا أخي إلى علماء الفن وإلى أهل الشأن. إن أشكل عليك شيء في الإسناد راجع كلام العلماء، إن أشكل عليك شيء في المتن راجع كلام العلماء. ومن هنا حصلت جرأة عظيمة على البخاري ومسلم لما لم نرجع إلى كلام العلماء أو نأخذ ما شد من كلام العلماء. ليه؟ مرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بحر الشام أو بحر اليمن بل من قبل المشرق يعني جهة غير هذه، لا حرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجري عليه سهو أو سبق لسان أو خطأ والوحي يصوبه فورا، لا إشكال. من قال بأن النبي ليس معصوما فيما يبلغه عن الوحي؟ النبي معصوم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نفس المحل، ما قال في بحر الشام أو في بحر اليمن وتركهم سنة ثم صحح، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بحر الشام في بحر اليمن بل هو من قبل المشرق. وما الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن لا يقر على ذلك. افهم هذه القاعدة، النبي لا يقر على ذلك صلى الله عليه وسلم، هذه العصمة، جانب العصمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك، لا يقر صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالحديث صحيح، وكل حديث في مسلم صحيح، وكل حديث في البخاري صحيح. ولو أن بعض العلم انتقد بعض الأحاديث، هذا انتقاده من قبل نفسه، هذا اجتهاده، لكن محجوج باجتهاد البخاري وباجتهاد مسلم وباجتهاد الأمة. ما من حديث انتقد أحد إلا جماهير الأمة على خلاف، ولهذا تجد الانتقادات فردية، انتقده فلان، لكن ما انتقده عشرات الأئمة وما انتقده أهل عصر، إنما تجد انتقاده فلان. وأما علماء الأمة فقد صححوا الحديث هذا المنتقد، وليس مسلم فقط هو الذي صححه. فلنقبل ما حكمت به الأمة على الصحيحين، وليبقى إطلاق ذلك في الأمة الصحيحان. فإن قال قائل يا أخي سنبقي إطلاق الصحيحان في الأمة، لكن نعلم أن هذا أغلبي، ولا يمنع نكون في بعض أحاديث ضعيفة، نقول لا يمكن الأمة تطلق على كتاب الصحيح صحيح البخاري وفي بعض أحاديث ضعيفة، ونقول هذا أغلبي، وإلا فهناك مصنفات الغالب فيها الصحة والضعف بها قليل، وما سموها بالصحيح ولا اتفقوا على تلقي أحاديث هذا الكتاب بالقبول. هناك مصنفات موجودة في هذا، ومع ذلك الأمة ما أطلقت عليها صحيح. ولهذا إذا قيل في الصحيح فهذا خاص بالبخاري ومسلم، أما إذا كان الحديث صحيحا في خارج البخاري ومسلم تقول في الحديث الصحيح ولا تقول في الصحيح. أقول هذا وأنا عالم علما أكيدا أن بعض أهل العلم بل من أهل الصنعة من ضعف بعض الأحاديث، لكن أقول ليس الشأن أن يوجد واحد ضعف، وإنما الشأن أن يسلم لتضعيفه. فمن الذي وفقه على هذا؟ التضعيف من علماء الأمة الذين نظروا في البخاري ومسلم نظرا عظيما ودقيقا، فخرجوا بهذه النتيجة، وهي تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول. فحديث الجسادة حديث صحيح، ويدل على وجود الدجال وخلق الدجال، وهو موجود، وقد أخبر به تميم بن أوس الداري النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري، وكان قد حدث عنه قبل ذلك، ولهذا قال فأحببت أن أذكر ذلك لكم ليوافق ما حدثتكم به من قبل، وذكر الحديث. وأما الجساسة فهي الدابة التي رأوها ثم دلت على مكان الدجال، وليست الجساسة هي الدجال، ولا عبرة قط بما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في ذلك. وأما ما ذكره العلامة العثيمين لما قال في نفسه منه شيء من ناحية المتن مع أن حديث صحيح مسلم، هذا كلام أيضا لا يسلم للشيخ، بل هو مردود عليه والحمد لله. فإذا كان في نفسي العلامة العثيمين شيء، فليس في نفسي الأمة والحمد لله في هذا الحديث شيء على الإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا.
شغلتنا في محافظ يحافظ القرآن، عنده أولاد منهم واحد أو اثنين، بعضهم إخوان في القرية، فهو عاوز يعطلهم ثلاث العقلية بتاع حضرتك اللي بعض طلبة حضرتك عاملينها، وعاوز يكتب يعني يكتب عليهم اسم ضرب الشيخ هشام الديالي، فهو خايف من رد فعل أبو أبو الإخوان اللي اتصل إخواني دوت لأبو إخواني اللي هو تقول له معاك تروح.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان هناك محفظ يحفظ القرآن ويوجد بعض التلاميذ آباؤهم على غير السنة وهو يعطيهم أسئلة في العقيدة، ولو كتب على هذه الأسئلة اسم هشام ابن فؤاد البيلي قد يرد الآباء هذه الأوراق أو يمنعون أبناءهم أو إلى آخره، فما حكم ذلك؟ الجواب، أولا هذه الأسئلة أنا لم أضعها، نعم وضعها بعض إخواننا من الطلاب وهي بمراجعتنا وهي أسئلة نافعة، فإذا كان يضع اسمي على المراجعة لا حرج، أما الوضع الأصلي فهو لبعض طلابنا. الأمر الثاني، لو كانت المصلحة تقتضي أن يوضع شيء من ذلك حتى يتعلم التلاميذ هذه الأسئلة والعقيدة وتقوم الحجة عليهم، فمبدأ الوضع هذا الاسم، لا تضع الاسم هذا، لا تضعه، وإنما ضعوا الأسئلة فقط والأجوبة، لأن المراد تبليغ الناس. وبسهولة جدا يمكن أن أقول لك أطرد هذين الولدين، لكن أقول لا، استقبل هذين الولدين وعلمهما العقيدة، عسى الله عز وجل أن ينفعهما بهذه العقيدة وأن ينفع الأبوين بهذه العقيدة، طالما أنه ليس هناك عناد وكذا. ولنعلم إخواني أن الناس الجهل فيهم كثير والسنة غائبة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولهذا فلنطل النفس في إقامة الحجة، وطالما أننا نحن الذين نعرض منهجنا وهؤلاء يقبلون هذا المنهج، لكن لو جعلوا اسما أو لو قرأوا اسما ما سوف يردون هذا، خلاص لا نريد الاسم هذا، اسم يعني من يعني اسم صحابي، لا نريد هذا الاسم، اتركوا هذا الاسم وعلموا الناس فقط السنة، وهذا مرادنا وهذا مرادنا، والله أعلم.
وفي سؤال حضرتك، بعض الناس اللي دول في ديانة الأموال في المسجد، يعني فلان ناس بيجي في آخر الناحي يقوم داعي للميت بالسماعات الخارجية، هو مين ده يعني؟
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أيضا سؤالا آخر وهو عن حكم النعي في المسجد ثم يدعو من يخبر بموت فلان يدعو له بالرحمة، فهل هذا جائز؟ نقول لا بأس ولا حرج إذا خلا من المخالفات الشرعية كذكر العائلات على وجه الافتخار وغير ذلك، فإذا قال مات فلان ابن فلان وسيصلى عليه صلاة الظهر مثلا في المقابر الفلانية أو عند المكان الفلاني ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هذا لا بأس ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نعى أصحابه شهداء مؤتة إلى أصحابه، نعى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير، ربنا يعلم قدرك.
آمين. مرحبا أبا فريد.
شيخنا عندنا هناك يعني يقولون أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ دموي، فنريد كلمة تعريفية بشيخ الإسلام، كيف كان تعامله مع أعدائه وكيف كان تعامله مع أهل البدع، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما هؤلاء الذين يقولون بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان شيخا دمويا، ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه رحمه الله تعالى كان معتديا في سفك الدماء، وكان معتديا رحمه الله تعالى على المسلمين الأبرياء بغير حق؟ نقول لهم أنتم كذبة، هذه كتب شيخ الإسلام موجودة وبكثرة، منها ما جمع له من مجموع رسائل وفتاواه قرابة 37 مجلدا. هاتوا لنا المواضع التي أفتى شيخ الإسلام بسفك دماء المسلمين بغير حق، أو أهدر دماء المسلمين بغير حق، بل إننا نقول ولكل ما نقول نقول. المنقول عن شيخ الإسلام ضد هذا، فما وضع أحد منذ 700 سنة من عصر شيخ الإسلام قواعد في الحفاظ على دم المسلم والحفاظ على وصف المسلم وألا ينقل من الكفر من الإيمان إلى الكفر إلا بيقين، ما وضع أحد قواعد مثل ما وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل الناس عيار على كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. وهو الذي صرح فقال رحمه الله: وكل من جالسني يعرف أني من أبعد الناس أن أنسب لمسلم كفرا أو بدعة أو فسقا أو كذا وكذا إلا إذا دل الدليل على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي رد على البكري ورد على الأخنائي وهما يستغيثان برسول الله ويقولون الشرك، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة نظرا للجهل وجب إقامة الحج على الناس، يعني قبل الحكم عليهم، وهو الذي قرر القاعدة: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فيه بعض العلماء: ليتنا لأصحابنا كشيخ الإسلام لخصومه، لكن هؤلاء الذين يقولون ذلك كذبة على شيخ الإسلام. ولما يقول هؤلاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك؟ لأن العداء بينه وبين شيخ الإسلام عداء في العقيدة والمنهج. لما كان شيخ الإسلام مخالفا لهم في العقيدة ورد عليهم في كتبه ورسائله أرادوا النيل منه وتزهيد الناس فيه فافتروا عليه هذه الافتراءات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لولاه بعد فضل الله لكانت الأمة في حال غير هذا الحال، ولو علم الناس ما من هو شيخ الإسلام والله لأوجبوا تدريس كتبه في المدارس بل في الحضانات، في الحضانات فضلا عن الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة. إيه والله لو عرفوا ذلك. نحن لماذا لسنا داعش؟ لماذا لسنا تنظيم قاعدة؟ لماذا لم يضحك علينا ابن نادم بفكره؟ لماذا لم يضحك علينا أبو بكر البغدادي بفكره؟ تعرفون يا أخوان بعد فضل الله عليهم قواعد شيخ الإسلام رحمة الله عليه علوم تيمية، وإن استغلها الدواعش وإن استغلها تنظيم القاعدة يستغلونها الآن ويفترون على شيخ الإسلام وينقلونه كلاما لا يفهمون معناه، وهذا يوجد في كتاب الله. الخوارج أخذوا آيات من كتاب الله فكفروا بها المسلمين وذبحوا بها المسلمين، فهل العيب في كتاب الله؟ حاشاه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخذ أهل البدع من الكتاب والسنة آيات وأحاديث عن رسول الله ولم يفهموها، فهل العيب في الكتاب والسنة؟ أبدا. كذلك ما ذنب شيخ الإسلام أن يأخذ منه التكفيريون والتفجيريون كلاما ينزلونه على غير منزله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا العالم المنضبط الوسطي الذي ترك الأمة ميراثا، أقول لو عرفه الناس لدرسوه في الحضانات قبل الجامعات، فإنه ما منعنا وشباب المسلمين الذين هداهم الله أن يكونوا تكفيريين تفجيريين إلا ما قعده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من قعد أنه لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والمقام لا يتحمل أكثر من ذلك، وإلا فهذا قد تكلمنا فيه كثيرا وفي كتب وكتب وكتب، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف عين، يقول: ما قول فضيلتكم في عبد الله القصيمي، وهل يجوز القراءة في كتبه القديمة؟
الحمد لله رب العالمين. ما رأيي أنا في عبد الله القصيمي؟ رأيي أنا في عبد الله القصيمي ملحد، وهذا الرجل من غرائب الناس في هذا العصر. هذا الرجل قد بدأ حياته منافحا عن الإسلام، بل منافحا عن الدعوة السلفية، ولكنه سرعان ما انقلب بعد زمان على عقبيه ونقص على عقبيه. ومن يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وانقلب هذا الرجل إلى الإلحاد والعياذ بالله، وله كتب قبيحة في هذا، في أسمائها وفي مضمونها. له كتاب بعنوان الكون يحاكم الإله، له كتاب بعنوان يكذبون كي يروا الإله جميلا، له كتاب يسمى بهذه هي الأغلال، وقد رد عليه العلماء كثيرا، منهم العلامة حمودة وجري رحمة الله عليه في كتابه غربة الإسلام، وقال فيه وبعضهم تجاوز ذلك إلى محاربة الشريعة المحمدية والقدح فيها وفي سائر الأديان السماوية، وزعم الخبيث أنها نكبة على البشر، وأن الإيمان والتزام أحكام الشريعة أغلال ومشكلة لم تحل، وأن السيادة والسعادة الدنيوية في رفض الأديان كلها والتوجه إلى الطبيعة بالكلية وصرف الهمم كلها إلى الأعمال الدنيوية، والتعلق بالأسباب لا بمسببها، تعلق بالأسباب لا بمسبب الأسباب، وبذلك تنحل المشكلة على زعمه الكاذب الخاطئ، إلى أن قال: فأما صاحب الأغلال وهو القصيمي وأضرابه من المرتدين عن الإسلام، فإنه مع مجابعتهم في آيات الله وتكذبهم بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، قد جعلوا الطبيعة رب كل شيء وخالقه، وعادلوا الكفرة من الإفرنج وغيرهم بالله في ربوبيته، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من الخلق والرزق والإحياء والتصرف في الكون وغير ذلك مما هو محشو في كتاب الأغلال الجامع الكثير من أشتات الكفر والضلال. لهذا مزق كتبه ورد ذلك، وحسبك والحمد لله إن كان فيها حق، حسبك ما كتبه أئمة الإسلام ولله الحمد والمنة، فما لك ولهذا الرجل الذي ألحد في دين الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: من كان عليه دين لآخر فسجن بسبب ذلك ولم يسدد، فهل يسقط ذلك عنه الدين؟
الحمد لله رب العالمين، السجن لا يسقط الدين الذي على الشخص، هذا الدين حق عليه لا بد أن يؤديه، ولو تاب توبة نصوحة فيما بينه وبين الله ولم يؤدي حق العبد في ذلك، بقي الحق معلقا في رقبته، إن لم يسدده في الدنيا سدده من حسناته في الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة كذلك من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف نفرق بين العالم وطالب العلم، ومتى يكون طالب العلم مؤهلا لتدريس الناس والتصدر؟
الحمد لله رب العالمين، طالب العلم الذي عنده أهلية ينظر في كلام أهل العلم، وليس بالعالم الراسخ الذي عنده قدرة وأهلية متقدمة في الترجيح وفي النظر إلى النصوص. فإذا ذكر العالم وذكر طالب العلم قصد بطالب العلم هو من ابتدأ الطريقة ولو قطع فيه شوطا، ويراد بالعالم هو من يرجع إليه في الفتية، وهو الذي كمل رسوخه في ذلك مما يؤهله للنظر في النصوص والترجيح بين كلام أهل العلم. وإلا فالعالم قد يقال عنه طالب علم، لأن العالم لا ينفك عن طلب العلم إلى الممات، لكن إذا ذكر طالب العلم والعالم كان الأمر كذلك، فطالب العلم رده قبل رتبة العالم. أما العالم فهو من طلب العلم ورسخ فيه حتى صار له أهلية النظر في النصوص الشرعية، أهلية النظر في أقوال العلماء والترجيح بينها، أهلية النظر في الاجتهاد في مسائل النوازل وغير ذلك. أما متى يمكن لطالب العلم أن يدرس؟ طالب العلم إذا كان حصيفا، إذا كان راسخا، إذا كان على طريقة العلماء، إذا كان سلفيا، إذا كان قد طلب العلم على يد الأشياخ أو على منهجهم هو وعلى ضربهم، فلا بأس أن يدرس. لكن على طالب العلم إذا درس أن يدرس ما يتقنه وإياه التشبع بما لم يعطى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ عبد الناصر، يقول: ما مدى صحة حديث إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي عليكم زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا؟
هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره كالطبراني في الصغير، وقد تكلم العلماء في هذا وأعلوا هذا الحديث، فهو حديث ضعيف. قد حكم أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى عليه بالنكارة، فقال هذا حديث منكر. رواه نعيم بن حماد وليس بثقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنيا من الأخ ربيع، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرفع قدركم وينفع
بكم. آمين آمين، جزاكم الله خيرا.
يا شيخنا، أحد الزملاء في العمل يقسم بالله أنه ما دمر الدين إلا المداخلة، ويقول أنهم هم من جعلوا السلاطين يعني والحكام آلهة.
نعم.
فما توجيهكم لهؤلاء الأشخاص يا شيخ، وأنه زميل لي في العمل، هل يعني أهجره؟
نعم. نعم.
أود نصيحة من فضيلتكم.
تابع معي بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. قل لزميلك يا أخي ربيع، من هم المداخل الذين يسبهم؟ من هم؟ ومن مؤسسهم؟ وما أفكارهم؟ وما كتبهم؟ وما الذي يأخذه عليهم؟ إن المتكلم في الجماعات والأحزاب والطوائف والأشخاص لابد أن يكون أولا صاحب علم، يتكلم بعلم وبدليل وبرسوخ، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن كلامه هذا في الطوائف والأشخاص والأفراد. الأمر الثاني لابد أن يكون صاحب ورع، فقد يكون الإنسان صاحب علم لكنه صاحب هوى، يروي أعناق النصوص ويبتر في نقولات أهل العلم ليوافق هواه. فلهذا بضاعة من يتكلم في الطوائف والفرق والرجال بضاعة صعبة، لا بد أن يكون على علم بما يتكلم به، ولا بد أن يكون كذلك على ورع يمنعه من الهوى ويمنعه من الظلم. فعلم وهو ضد الجهل، فالجهول لا يتكلم في الناس ولا في الدين ولا في الأحكام، والظالم لا يتكلم في الناس لأنه لا يؤمن، والمتكلم في الناس وفي سائر الأحكام لابد أن يكون عالما ولابد أن يكون ورعا. وأقول يا أخي بارك الله فيك، لفظة المداخلة وهذه الدعوة التي يقولونها ويقيمونها هي دعوة خرجت من الحزبيين، من أهل البدع والأهواء، من الجماعات، لا سيما الذين يتصدرون بالسلفية، أمثال حزب النور وأمثال غير هؤلاء من الذين يطلقون هذه الدعاوى، وكذلك الجماعات المنحرفة كالإخوان وغيرهم. وقد أقلق مضجعهم أمران يا ربيع. الأمر الأول أن هناك من هؤلاء الذين يسمون بالمداخلة قد تكلموا في أهل البدع والأهواء وبيّنوا عوارهم بالأدلة الشرعية، فأرادوا أن ينتقموا منهم وليس عندهم أدلة، فشوهوا صورهم بأنهم مداخلة. يعني مداخلة يعني يشتمون العلماء، يشتمون ابن باز، لا يشتمون ابن عثيمين، لا يشتمون الألباني، لا يشتمون من، ما يشتمون أحدا، إنما يردون على من خالف. فلما لم يجدوا علما يردون به أحدثوا هذه الألقاب المنفرة، وهذا ليس بغريب على أهل البدع، فمنذ قديم وأهل السنة يطعن فيهم بذلك، يقال في أهل السنة بأنهم مجسمة، بأنهم حشوية، بأنهم نابتة، بأنهم كذا كذا، وقبل ذلك طعن في رسول الله بأنه كاذب، بأنه ساحر، بأنه مجنون. ما وجد المشركون دليلا يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدثوا مثل هذه الألقاب والألفاظ، وده ليس هناك مداخلة. وقل لزميلك لو كان هناك مداخلة أبرز الدليل، وقل له لو كان هناك مداخلة وجماعة سموا بالمداخلة لكنا أول من يرد عليهم، لكنا أول من يرد عليهم. فهذه طائفة هي التي ترد على هؤلاء ويسمون مداخلة. لماذا؟ للسبب الأول، وهو أنهم أسقطوا مشايخهم وأظهروا حقائقهم وأنهم خوارج أصحاب ثورات كما نزلوا إلى الميادين وملأوا بها شباب المسلمين، فانتهكت أعراض وسربت أموال وتمزقت أشلاء وأريقت دماء بسبب الفتوى. والأمر الثاني، لما قام أهل السنة يقررون معتقد أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم بالصبر على جور الآئمة وعدم الخروج عليهم، قالوا هؤلاء هم الذين وقفوا حجر عثرة أمام مخططاتنا، لولا هؤلاء الذين يسمونهم مداخلة لاستطعنا أن نأخذ كل الشباب معنا ليكونوا كتلة عظيمة في الخروج على الصراطين. لكن وقف أناس يسمون بالمداخلة قالوا للشباب اسمعوا أطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي اسمعوا أطيعوا إلا أن تكون كفرا بلاحا. ونقلوا أحاديث رسول الله التي لم يستطع أن يرد عليها أهل البدعة، فأفحموا إفحاما. قل لزميلك أنت لا ترد على قوم يسمون بالمداخلة، أنت ترد على قوم يصفون ما أنا عليه اليوم أصحابي، أنت ترد على النبي، هل تقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع؟ هذا ليس كلام المداخلة، هذا كلام تقبله، هذا الذي ترده. هل تقبل كلام النبي لما قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ما دينكم. هل هذا من كلام المداخلة؟ هذا الذي يرد عليه هؤلاء الحزبيون وأهل الضلال، يردون على النبي. قل له لن نخرج حتى نرى كفر البلاح سوف ينتقدك. قل له هذا كلام رسول الله في حديث عبادة في الصحيحين، بيعنا النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأدرت عليكم إلا أن تروا كفرا بلاحا عندكم فيه من الله برهان. قل لصاحبك يا ربيع عد إلى السنة وارجع إلى بيانها وافتح كتاب الله وسنة رسول الله وكتب السلف واقرأ، فسترى أن ما في هذه الكتب هو منهج من تسميهم المداخلة كذبا وزورا. فإن رجع يا ربيع فالحمد لله، وإن لم يرجع يا ربيع فضح به لله واهجره في الله، ولو إلى الممات إذا ظهر لك عناده وجوره وبعده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول ما قول فضيلتكم في كتاب أسباب النزول للواحدي، وهل هناك مؤاخذات على المصنف في هذا الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين. أما كتاب أسباب النزول الواحدي فهو من الكتب المعتبرة في علوم القرآن والتفسير، والعلماء ينصحون به، ولمؤلفه باع في التفسير فله تفسير ثلاثة، إنها الوجيز والوسيط والبسيط، وهو من علماء الأمة في اللغة أيضا. والذهبي لم يذكر انتقادات عليه سوى ما نقل عن السمعاني بأنه كان له قول في بعض الأئمة، يعني من التعدي على بعضهم في ذلك، وأعقب ذلك النقل الذهبي بقوله وهو في ذلك معذور، ولعل من انتقدهم كانوا يستحقون ذلك. فالكتاب كتاب طيب وينصح به من جملة الكتب التي يرجع فيها في أسباب النزول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: منع العلماء في المملكة السعودية من قيادة المرأة للسيارة وذكروا مفاسد، ولكن في واقعنا تحصل مفاسد أكثر في ركوب المرأة المواصلات من تحرش ومزاحمة الرجال ومعاكسات وغيرها، فما ردكم على من يقول هذا؟
ولعله يعني يمكن السائل بينتقد، يمكن ما أدري، كأنه رأى أن العلماء منعوا ثم أجازوا، لأن يقول منع العلماء في السعودية من قيادة المرأة للسيارة وذكروا مفاسد، ولكن في واقعنا تحصل مفاسد أكثر من ركوب المرأة المواصلات من تحرش ومزاحمة الرجال ومعاكسات وكذا، فما ردكم على من يقول هذا؟ ما أدري إيه الرد يعني. من مثلا العلماء منعوا من قتل المرأة لمفاسد، والواقع في مفاسد أكثر، إيه الإشكالية؟ زيد أنت المفاسد، لكن ترد على ماذا يعني؟ يقول في مفاسد أكبر في ركوب المرأة المواصلات من تحرش ومزاحمة. نعم، يعني يقول إذا كان العلماء منعوا المرأة من ركوب المرأة من ركوبها للسيارة لمفاسد، فإن المفاسد في عدم ركوبها السيارة وفي المواصلات أكثر وأكثر. نعم، هذا مراده، اتضح لي مراده الآن. يعني يقول إذا منع العلماء قيادة المرأة للسيارة لمفاسد، فإن عدم ركوب السيارة يعرضها لمفاسد في المواصلات. نقول بارك الله فيكم، إذا جاء الإنسان يرد، يرد باطلا بحق، فهل الذي قاله العلماء من منع المرأة لقيادة السيارة هذا الوجه الموجود للمفاسد العظيمة فهذا باطل؟ لا، بل هو حق، لأن يعني مبنى المرأة على الصيانة، ولهذا الله عز وجل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ونهى الإسلام عن أن تخرج المرأة متعطرة متزينة، بل نهى الإسلام المرأة أن تخضع بالقول، بل نهى الإسلام المرأة أن تسافر بالمحرم، بل نهى الإسلام أن يصادر الرجل المرأة، وكل ذلك من أنواع السياج المهم. بل لو خرجت المرأة حاجة فلا تخرج إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الوارد في الصحيح: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا الناظر لأحكام المرأة في الشريعة يجد أن هذه الأحكام مبناها على الصيانة. طيب، فإذا جاء من يرد يقر أن هذا باطل ويرد بحق، لكن يقول لك المفاسد في المواصلات أكثر. طيب، وإذا كانت المفاسد في المواصلات أكثر، إذن تجنب المفاسد في المواصلات، ولا ينبغي أن تعرض المرأة نفسها للمفاسد، سواء ركبت سيارة أو ركبت مواصلات، ولسنا مسؤولين عن هذا، إنما مسؤولون أن ننبه على أن هذه مفاسد، وعلى المرأة ألا تتعرض لهذه المفاسد، والمرأة تصون نفسها وتأخذ حذرها، وعلى وليها أن يحفظها وأن يرعاها بما أوجب الله عليه من رعاية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما ضابط الإنكار على المرأة المتبرجة؟
الحمد لله رب العالمين، ضابط الإنكار على المرأة المتبرجة إن كانت امرأة معينة تقبل منك يا هشام، فقل لها هذا لا يجوز، والواجب على المرأة الحجاب الشرعي وكذا وكذا، وانصحها بما لا يكون فيه فتنة، فهذا لا إشكال. أما وقد كثر التبرج، وكل من يلقاك الآن إلا من رحم الله من تلقاك الآن متبرجة، فلم توقف هذه المرأة تقول لك كذا وكذا 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 وكذا، لأن ذلك قد يترتب عليه مفسدة، لكن بحسب الاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن استطعت أن تنكر بلسانك وأمنت الضرر في ذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإنشاء من أخي حامد، يقول: لماذا يحرم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية مع كونها تعطي جمالا للصوت؟
الحمد لله رب العالمين. أما جمال الصوت بل والتغني بالقرآن هذا أمر مستحب دعت إليه الشريعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت من مزمارا من مزامير آل داود. فالصوت الحسن الذي هو طبيعة، وأيضا إدخال التحسينات الطبيعية بإظهار الخشوع والخضوع والحزن وغير ذلك في القراءة، هذا أمر مطلوب. أما أن نخرج عن حد الطبيعي إلى حد التكلف بتعلم المقامات الغنائية المقامات الموسيقية لنتكلف في أن تكون قراءتنا على وفق هذا، فإن هذا مذموم مردود، وقد أنكره العلماء رحمهم الله تعالى. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويصوغونها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجا طارة وبطرب طارة وبشوق طارة، وهذا أمر مركوز في الطباع. إذن ليس خارجا عن الطباع إلى التكلف، ولم ينهى عنه الشارع. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه قد سئل عن القراءة بالمقامات فقال: لا يجوز المؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزلا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. وبهذا يتبين أن القراءة على المقامات لا تجوز شرعا، بل الإنسان يحسن صوته ويظهر تخشعه في التلاوة، فهذا شيء استحبه الشارع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الإنشاء من الأخ حامد يقول: بماذا تنصحون حافظ القرآن بعد حفظه لمتني تحفة الأطفال والجزرية في التجويد؟
الحمد لله رب العالمين، يعني متون كثيرة في ما يتعلق بالتجويد، تحفة الأطفال، الجزرية، بعد ذلك يأتي الكتب المتخصصة في ذلك إن كان يقوى على حفظ الشاطبية والاطلاع على شروحاتها فهذا حسن، وإلا هناك كتب ميسرة وسهلة في هذا الباب فليراجعها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الإنشاء من أخي حامد يقول: ما حكم حفظ القرآن على أهل البدع كالصوفية القبوريين لأخذ الإجازات منهم بالقراءات العشر في القرآن وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن ذلك وأن ذلك لا يجوز. لا يجوز أن تطلب أي علم من العلوم على يد مبتدع، لأن طلب هذه العلوم أولا ليس بواجب، علم القراءات ليس بواجب، فعلى والفرار وعدم الاستماع للمبتدع واجب، وبالتالي تأثم إن جلست عنده. الأمر الثاني، لو كان العلم علما واجبا فارحل إلى أهل السنة، فإن عندهم والحمد لله هذه العلوم، لكن لا يجوز أن تطلب علم القراءات أو أي علم من العلوم على يد مبتدع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي أبي الطيب يسأل سؤالا حاصله: ما ضابط الموالاة المكفرة؟
الحمد لله رب العالمين، الولاء والبراء من عقيدة المسلم التي وردت في القرآن وفي السنة، فلا بد للإنسان من ولاء ومن براء، لكن لا بد أن يكون مضبوطا بضابط الكتاب والسنة. أما من أوالي ومن أعادي، فأوالي الله ورسوله والذين آمنوا كما قال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأما من أعادي فأعادي أهل الباطل على رأسهم الشيطان ثم الكفار والمنافقون وأهل البدع والعصاة، أتبرأ من معاصيهم وأتبرأ منهم في معاصيهم. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالولاء والبراء مضبوطان بضابط الكتاب والسنة، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز ذلك أبدا. هذا هو الولاء والبراء. طيب فيما تعلق بموالاة من لا تجوز موالاتهم كالكفار وكذا، هناك موالاة لهم محرمة وهناك موالاة كفرية. أما المحرمة أن توليهم بتهنئتهم في أعيادهم وغير ذلك في المناسبات المحرمة، وأن تقع في محبتهم لا لدينهم بل لأنفسهم فتكون أكيلهم وشريبهم وغير ذلك حاضرا مناسبتهم المحرمة، فأدي من المولاة المحرمة. وأما المولاة المكثرة وهي ما يسمى بعض أهل العلم بالتولي، فهي أن تحبهم لدينهم وأن تفرح لنصرة دينهم، فهذا كفر والعياذ بالله. والله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا ما يتعلق بمحبة القلب، فإن دفعت إلى محرم فهي محرمة وإن دفعت إلى كفر فهي مكفرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول ما معتقد أهل السنة والجماعة في تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين، الصحابة أفضل الأمة، ويعتقد أهل السنة والجماعة أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محبتهم واجبة، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وأنه لا يبغض الصحابة ولا أحدا منهم إلا كافر أو زنديق، ومن أبغض أحدا منهم فإنه ضال مضل، فإن اتهمه بما يعود إلى تكذيب القرآن فهو كافر، كمن يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فهذا كافر لأنه مكذب بالقرآن. والصحابة رضوان الله عليهم تفضلون فيما بينهم، فمن آمن وأسلم قبل الفتح هذا أفضل ممن آمن وأسلم بعد الفتح، والذين أسلموا قبل الفتح من المهاجرين والأنصار فجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، وأفضلهم على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة خلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة، فخير الأمة أبو بكر رضي الله عنه. والصحابة رضي الله عنهم كلهم أفضل ممن يأتي بعدهم من التابعين وإن عمل أعمالا أمثال الجبال، فإن فضل الصحابة على من بعدهم فضل يتعلق بالجنس ويتعلق بالأحد، وقد أثنى الله عليه في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيير من أخي أبي الطيب يقول ما مدى حجية أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام؟
الحمد لله رب العالمين. لا فرق عند أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بين الخبر المتواتر وخبر الأحاد. الحجة عندهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وجب الأخذ به وأفاد العلم والعمل سواء كان متواترا أو كان أحادا. هذا الذي ينبغي أن يعمل به الإنسان وأن يعتقده الإنسان. ولم يكن لا الصحابة ولا من بعدهم يفرقون بين الخبر الذي ورد برواية العدد المتواتر وبين غيره، ما كانوا يفرقون في جانب العلم والعمل، إنما مراتب الأحاديث نعم، لكن من جهة العلم والعمل فالأمة متفقة على أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، لم تختلف الأمة في ذلك. لا فرق في ذلك بين علم العقيدة وعلم الفقه، بين علم الفقه وغيره لا فرق في ذلك. وإنما أحدث أهل البدع قاعدة عدم العمل بأخبار الآحاد في مجال العقيدة، لأن العقيدة يقولون ينبغي أن تبنى على اليقين والآحاد يفيد الظن، وأرادوا بذلك أن يردوا جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعارض أهواءهم تحت مظلة علمية وقاعدة مقبولة، وقد ضللهم السلف وردوا عليهم وبيّنوا في مصنفاتهم أنه لا فرق بين المتواتر والأحاد، فلا يقول بأن خبر الأحد لا يعمل به في العقائد إلا ضال مضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب يقول ما حكم التهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة؟
الحمد لله رب العالمين. خلاصة في جميع الأعياد، لا يجوز أبدا الاحتفال إلا بعيدين الفطر والأضحى، ولا يجوز التهنئة إلا في هذين العيدين. هذه خلاصة تغنيكم عن السؤال عن كل عيد يمر بالناس سواء كان لمسلمين أو لغير مسلمين، وغير المسلمين أقبح وأقبح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول نريد تشجيع الأولاد في حفظ القرآن بالدخول في المسابقات وتنزيل مقاطع لهم على الشبكة من باب المنافسة بينهم، لكن نجد أنه يقع حسد وتباغض فيما بينهم، فما نصيحتكم في هذا الباب؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أن تنتقي ما لا يقع به ذلك، بارك الله فيك. عليك أن تنتقي ما لا يقع به هذا المحظور، ووجه الولد إلى الاقتداء دون الحسد، وبين له أن الحسد هذا لا يجوز، وجنبه تلك الآفات. أسأل الله أن يصلح لنا أبناءنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية كذلك من الأخ أبي جويرية يقول ما الفرق بين التوكل والتفويض والتسليم؟
الحمد لله رب العالمين. كلها ألفاظ متقاربة، فالتوكل هو اعتماد القلب عليه مع الأخذ بالأسباب، وكذلك التفويض تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، والتسليم تسلم أمرك أيضا إلى الله، هذا إذا قصدت فيما يتعلق بأعمال القلوب. لكن التوكل هذا عبادة يختص الله عز وجل بها، والتفويض قد يكون لله تفوض ربك في كذا، وقد يكون لمخلوق تفوض مخلوقا في كذا. والتسليم أيضا قد تسلم لله في أحكام القضائية والشرعية وكذا، وقد تسلم لرسوله في سنته، وقد تسلم للعالم إذا قال لك قولا صحيحا. يعني يمكن أن تجتمع هذه المعاني ويمكن أن تفترق، لكن التوكل عبادة خاصة بالله، فلا يطلق التوكل إلا على العبادة المعروفة. أما التفويض والتسليم يمكن أن يطلق على غير ما يتعلق بجانب التعبد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنيا من الأخ خالد سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز التبرك بالصالحين؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز التبرك بذوات الصالحين، لا يجوز التبرك بذوات الصالحين مهما كان هذا الصالح، لكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وأثاره نعم، وهو الوحيد فقط الذي يجوز لنا أن نتبرك بأثاره، بعرقه كما جاء في تبرك أم سلمة بذلك، بشعره كما جاء عند مسلم من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الناس حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره إلى غير ذلك. أما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بآثاره ولا بذواته، لكن نتبرك بعلم العلماء، بمجالسة العلماء، فإن مجالستهم بركة وإن مصاحبتهم بركة، فتكون بركة فعل ليست بركة عائدة إلى الذات أو إلى الثياب أو غير ذلك، وإنما هي بركة فعل، بركة عمل. فلا شك أن العالم السلفي مبارك، فتحصل لك بركة بمجالسته وسؤاله وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من الأخي خالد يقول: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟
الحمد لله رب العالمين، طلب الدعاء من الغير أدعو لي لم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا مشهورا بينهم، كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجعل شيخ الإسلام أن هذه من المسائل التي لم يكن عليها السلف، ولهذا جعلها من المسألة غير المشروعة. لكن يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك وأنت تنوي أن يصله من الخير ما يصلك، لحديث فضل الدعاء بظهر الغيب للأخ المسلم، فالله يوكل بملكا فيقول: ولك مثل ما دعوت، أو ولك بمثل ما دعوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قصدت إيصال الخير لو كما يصل نفسك لا بأس. فإن قال قائل: لكن ألم يطلب عمر من العباس الدعاء في صلاة الاستسقاء وكذا؟ نقول: هذا حاصل في صلاة، في صلاة الاستسقاء، لأنها صلاة ولابد أن يتقدمهم واحد، فهذه صفة صلاة. لكن عمر لم يكن يأتي أبا بكر ويقول ادعوا لي، ولا أبو بكر يأتي عثمان ويقول ادعوا لي، هذا لم يكن معروفا عندهم. لكن لو دعا وطلب منه الدعاء من جهة الجواز هذا جائز، لكن نحن نتكلم عن السنة والمسنون والمشروع، فنقول يترك هذا إلا أن تنوي أن يصله من الخير مثل ما يصل إليك، فحينئذ لا بأس. أما إذا طلبت منه الدعاء فقط مجردا هذا يجوز، لكن ليس هو الأكمل وليس هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله، وعليه يحمل أثر وإن كان فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، حتى يصل إلى عمر من الخير ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أيضا أمر النبي عمر إذا لقي أويسا أن يطلب منه الدعاء فهذا لإظهار أويس، ولهذا نقول هذا جائز، لكن المشروع والهدي الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلينا أن نقتدي بسلفنا الصالح في كل أحوالهم وأمورهم العلمية والعملية لم يكن هذا معروفا عند السلف، كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من المنيا من الأخ خالد يقول: هل تقبيل المصحف ووضعه بين العينين أو على الرأس يدخل في التبرك المشروع؟
الحمد لله رب العالمين، تقبيل المصحف لم يكن هذا معروفا عند السلف أيضا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن سلف الأمة، لكن ذكروا أثرا لعكرمة بن أبي جاه رضي الله عنه في ذلك. قال النووي رحمه الله في التبيان: روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، يضع على وجهه ونقل بعض العلم أنه كان يقبله، وهذا لا يعني أنه كان يداوم على ذلك، إنما كان يضع ويقول كتاب ربي كتاب ربي، ولهذا يتخذ ذلك سنة ولا معهودا. أما لو أن الإنسان وضع بعض المرات يقول ما أجل هذا المصحف كتاب ربي كتاب ربي، وضع على وجهه كذا، لا إشكال ولا محظور، ولو قبله بعض مرات ما في إشكال، لكن أن يكون ذلك معهودة وأن يتعبد إلى الله عز وجل بذلك، فإن ذلك لم ينقل عن السلف، بل رأى بعض أهل العلم بدعية ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا. وقد رأى بعض العلم بدعية ذلك العلامة الألباني رحمه الله. ونقول إذا اتخذ عبادة ومعهودا للشخص فلا يبعد أن يكون بدعة، أما إذا فعل بعض مرات يحمل الإنسان المصحف يقول هذا كتاب ربي ويضع على وجهه، أو يقبل بعض المرات مما لم يكن عادة، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول: ما حكم الصدقة عن الميت، وهل تعد صدقة جارية سواء كانت من ماله أو من مال غيره؟
الحمد لله رب العالمين، الصدقة على الميت طاعة وقربة، وينتفع بها الميت إن شاء الله تعالى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وكانت تريد الصدقة وكذا، أفتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن تصدقت بصدقة عن الميت وهي جارية، يعني أنها صدقة دائمة كالوقف أو غير ذلك، فتكون صدقة جارية، ويجري على الميت أجرها إن شاء الله، سواء كانت من ماله أو لم تكن من ماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عمرو، يقول: حكومات الدول تقوم مشكورة بصرف مواد تموينية مدعومة، فهل يجوز لمن يستحق هذه المواد التصرف فيها بالبيع أو الصدقة أو الهبة، علما بأن القانون يجرم بيعها بقصد التجارة؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل أن الإنسان لو أخذ هذه المواد يتصرف فيها كيفما شاء، يأخذها حصته يأكلها يبيعها، هذا هو الأصل، لكن لو كان هناك قانون يمنع فلا يجوز، وأظن أن القانون يمنع أن تتاجر، يعني أن التاجر نفسه الذي يعطيك المواد التموينية إن ترك عنده شيء أن يبيع ذلك للجمهور وليس إلى من يستحق، فهذا الممنوع. أما أنت تأخذ شيئا قليلا فتبيع لجارك أو لكذا، القانون يمنع ما أظن، لكن إذا كنت تاجرا وتأخذ هذه المواد من صاحب الدكان ثم تبيعها للناس، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. على كل يرجع في ذلك إلى القانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشجاعية من الأخ هشام، يقول: هل الخوارج يكونون من أتباع المسيح الدجال في آخر الزمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، وإن ثبت فما الجمع بينه وبين أن المسيح الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، الخوارج بدأ خروجهم من عهد النبي باللسان، وسيبقون إلى آخر الزمان. الخوارج سيقاتلون مع الدجال في آخر الزمان، سبحان الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام النبوات، أنه قال كما عند ابن ماجة حديث ابن عمر، وقد حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج آخره مع المسيح الدجال، يعني سيتوالي الخوارج، سيديمون الخروج إلى آخر الزمان. وهذا في دليل على أن الخوارج ليس هم الذين قاتلهم علي فقط رضي الله عنه، بل الخوارج مستمرون في كل زمان في منابذة السلاطين وفي سفك دماء المسلمين وفي تكفير عباد الله المؤمنين إلى آخر الزمان حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وقد كان ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع يقول سمعت النبي يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. وأنا أسمع النبي يقول كلما خرج قرن قطع. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد أخبر النبي أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمان الدجال. إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلماء حينما يحكمون على هؤلاء الخوارج اليوم من الخوارج لا ينبغي أن تقول هؤلاء سلفيون مجتهدون مخطئون وليسوا بالخوارج الأوائل، فإن كل طائفة فيها صفة من صفات الخوارج وليس باللازم أن يجتمع فيهم كل خصال الخوارج، فإنهم خوارج فإنهم خوارج. وأما كيف نجمع بين هذا وبين أن المسيح الدجال يتبع 70,000 من يهود أصفهان، هذا لا إشكال، فيتبع 70,000 من يهود أصفهان ويتبعه الخوارج كذلك وغير ذلك، لا تعارض. النبي ما قال لا يتبعه إلا 70,000، ما قال هذا، إنما قال اتبعه 70,000، فممن يتبع الدجال في آخر الزمان 70,000 من يهود أصبهان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول البعض يستشكل رحلة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في طلب العلم الشرعي، حيث طاف الأرض لطلب العلم، فكيف ترك أولاده وأهله كل هذه المدة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان أحمد قد اشتكى للناس أو اشتكى لك وكيف ترك أولاده، تعال اسأل هذا السؤال. الناس يسألون عما ينفعهم، ما لك ولأحمد، ما لك ولأئمة الإسلام الذين رحلوا وجابوا الأرض في طلب العلم، هل تظن أنهم ضيعوا أولادهم؟ هل تظن أن أولادهم وقفوا أمام أبواب المساجد يسألون الناس؟ هل تظن هذا؟ سبحان الله، تركت رحلة أحمد والاقتداء بأحمد في ذلك ووقفت، كيف كان يأكل أولاد أحمد؟ عجيب هذا الأمر. لا أحمد اشتكى ولا أحد اشتكى حتى تسأل هذا السؤال. أحمد وغيره يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فاعلم أن الأئمة أضر بذلك وأعلم، وأنهم ما رحلوا الأرض إلا وهم يصونون أبناءهم ويصونون أهليهم في النفقة ولا يضيعون من يعولون، بل هم أعف الناس على الإطلاق، أهل العلم أعف الناس على الإطلاق ولا يتاجرون بدينهم. وقد قال بعض أهل العلم لما أراد أن يشتري خبزا من أحد وكذا، فقالوا أكرموا الشيخ وكذا، يعني لا تأخذ منه مالا، قال إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، نشتري بأموالنا ما نشتري بديننا. فالعالم صاحب عفة، وأحمد رحمه الله على رأس هؤلاء العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ أبي رقية، يقول ما حكم مهنة السمسرة بأن يتدخل المرء وسيطا بين البائع والمشتري مع أخذ نسبة من كل منهما؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن يكون سمسارا، لا بأس كما في جاء في الصحيح، لكن بشرط أن لا يقوم ذلك على الخداع والغش والتلبيس والكتمان، من أجل أن يسير بيعته يكتم عيبا أو كذا من أجل أن تمشي البيعة، هذا المحرم. أما إذا كانت السمسرة قائمة على الوضوح وعدم الغش فلا حرج، وهي من المال المباح ومن الأعمال المباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الوراق من الأخ أبي رقية، يقول ما كيفية الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء وبين تجويز قراءة القرآن على الماء والزيت للرقية الشرعية،
يعني مع النفخ عليها؟
نعم،
الحمد لله رب العالمين. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء فقد ورد ذلك في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإناء الإنسان في الإناء وهو يشرب، والعلماء قالوا يلحق بذلك الطعام، فلا تتنفس في الإناء شربا حال الشرب ولا تتنفس في الإناء حال الطعام، ولو كان الطعام حارا أو الإناء الماء فيه شيء وكان حارا مثلا، فعليك أن تصبر أو تأتي بشيء تبرده من غير أن تتنفس فيه، لأن ذلك قد يحدث ضررا. وأما ما جاء في القراءة على الماء والنفس في ذلك، هذا من باب الرقية والتعبد بذلك، وهذا للحاجة. وقد أجاز العلماء النفخ في الإناء إذا كان لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ ذلك عادة. ولهذا قال العثيمين رحمة الله عليه: إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة، فتكون الرقية من باب التداوي وهي ما تدعو إليه الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الوراق، من الأخ أبي رقية، يقول: صاحب شقة يريد إخراج ساكن لشقة له بطريقة الإيجار المفتوح القديم على أن يقوم بدفع مال له لإخراجه، ولكنه لا يملك هذا المال، فهل يجوز لرجل آخر أن يدخل بماله على سبيل المشاركة أو المضاربة، وإذا ربحت الشقة مع مرور الوقت يكون الربح بينهما وكذلك الخسارة حسب اتفاقهما؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس لو دخل رجل بالمال وصار شريكا له في الشركة في الشقة، قال: هذه الشقة ب100,000، أعطيني 50 ويكون لك نصف الشقة، ثم نبيعها بعد ذلك والزيادة نقسمها بيننا، لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية، من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: أم توزع هبة على قيد الحياة، وأعطت أحد أولادها من هذه الهبة وتركت الآخرين، وتقول: لن أعطي الآخرين إلا بعد موتي، وتكلم معه أناس ونصحوها ولكنها لم تستجب، فما الواجب على هذه المرأة أن تفعله، وما واجب أولادها الذين أخذوا هذه الهبة؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب على هذه المرأة أن تعدل بين أولادها، فإذا مكنت ولدا من هذه الهبة فلتمكن الآخرين، هذا الواجب عليها، إلا إذا كانت هناك مصلحة أنها لا تعطي بعض الأولاد لسفاهته لتبديده وكذا، فإنها تخرج المال إذا كان مالا، تخرج المال وتضع أمانة عند أحد له، لأن الهبة إذا لم تسلم في حال الحياة ومات الواهب انتقلت لتكون وصية، وبالتالي تكون من الثلث، وتكون بعد إجازة الورثة لأنها وصية لوارث، فإذا أجازها الورثة مضت، وإلا فلا. وهذه مسألة مهمة جدا في من يهب، الواهب من الوالدين شيئا للأولاد، إن لم يتسلم الأولاد الشيء ويتمكنون منه في الحياة وبقي تحت تصرف الأبوين إلى أن مات، فإنه لا يستحق الأولاد، وإنما يكون حكمه حكم الوصية، لا تكون إلا بشرطها، تكون من الثلث وتكون بإذن الورثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا
وأما الذين أخذوا الأولاد الذين أخذوا هذه الهبة، فإن رأوا أمهم متسلطة في ذلك فعليهم أن يرجعوا ذلك، ويقولون لأمهم بأنه لا يجوز أن يا أمي أن تخصين بشيء، فخذي هذا المال ونبقى مع إخواننا حالنا كحال إخواننا، إذا رأوا في الأم ظلما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخ قاسم، يقول: ما حكم شراء الصحف اليومية لقراءتها مع العلم أنها لا تخلو عادة من صور النساء المتبرجات؟
الحمد لله رب العالمين، أرى أنه لا حاجة لنا في هذا، فالفائدة التي ترجوها من ذلك توجد في غيرها والحمد لله بطرق مأمونة. أما عن الشراء إذا كان لحاجة فلا بأس، لأنك لا تشتري صورا، فالصور تبع وليست مستقلة، فلا بأس بالشراء، لكننا لا نرى هذا الشراء نظرا لغلبة الفساد، ولأن الفائدة الموجودة يمكن أن تحصرها في غيرها بدون فساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أخي سمير من القاهرة، يقول: ما ضابط التأويل الذي يمنع من إسقاط الحكم على المعين؟
الحمد لله رب العالمين، ضابط التأويل الذي يمنع إسقاط الحكم على المعين إذا كان تأويلا سائغا وله حظ من النظر، أما إذا لم يكن له حظ من النظر فلا يعذر صاحبه به، كما تقول الروافض في قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون يدا هنا المراد بالمثنى أبو بكر وعمر، وكما يؤولون إن الله يأمرك من تذبح بقرة أن البقرة هي عائشة، فهذا ليس معروفا لا في النصوص ولا في لغة العرب ولا حتى في المعقول، فإذا كان التأويل له وجه ولو حظ من النظر أعذر به صاحبه والله أعلم.
يسأل شيخنا كذلك، يقول: متى أعلم أن الشبهة قد انقشعت عن المعين الذي أقيم عليه الحجة؟
لهذا كان ينبغي عليك أن تقرأ السؤال كاملا ليتضح الأمر هذا. يقول: هل إزالة الشبهة تلزم لإسقاط الحكم المخالف؟ ومتى تعتبر الشبهة قد أزيلت؟ إزالة الشبهة نعم تلزمك، لأن هذه الشبهة هي نوع العلم الذي عند المخالف، لكن إن أزلت الشبهة بالدليل الشرعي المعتبر ولم يكن عنده ما يردها بالرد المعتبر فقد قامت الحجة عليه، وإن لم يسلم لك طالما أنه ليس عنده الرد المعتبر على ذلك فحينئذ تكون قد قامت الحجة، وليس يشترط في إقامة الحجة أن يقتنع من تقيم الحجة عليه أنه على باطل وأنت على حق، ليس هذا باللازم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون ألف، يقول: ما أحوال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، الله ذكر عن الأرض أحوالا تكون يوم القيامة، منها قوله سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجة، يعني حركت حركة شديدة، ومنها أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومنها: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ومنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل أحوال تمر بها الأرض يوم القيامة، نسأل الله العافية، فهوله عظيم، ويوم جعله الله وصفه بأنه عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: امرأة طلقها زوجها طلقتين قبل ذلك ثم طلقها الثالثة وحيضها منقطع بسبب الحقن لمنع الحمل منذ 7 سنوات، فهل الطلاق يقع أم لا، وهل هو سني أم بدعي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المرأة قد انقطع حيضها لسبب وسيرفع فيعتبر الحيض حتى ولو طال ما بين الحيضتين ولو بقي سنوات، فإنها تعتد بالحيض ولو كانت 3 حيضات في 7 سنوات طالما أن حيضها معلوم سبب رفع وسيعود، أما إذا رفع مطلقا ولن يعود فحينئذ لا يعتبر بالحيض، يعتبر بالأشهر، يعتبر بالأشهر. وأما عن وقوع الطلاق فإن وقع في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاق سنة، وأما إذا وقع في طهر جامعها فيه فإنه يكون طلاق بدعة، هذا عند الجميع. أما هل يقع الطلاق أم لا نزاع بين أهل العلم، والراجح في ذلك عدم وقوعه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما حكم امتهان عمل توصيل طبق الدش وتنزيل القنوات مثل قنوات الرياضة ومشاهدة المباريات وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لما فيها من باطل كبير والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من طنطا من الأخ أسامة، سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم إطعام السمك الحي للقطط؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال، فهو مباح وليس لهذا السمك حرمة تمنعه من أكل القطط له والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من أخي أسامة، يقول: رجل أتى يوم عرسه بقارئ لقراءة القرآن ومنشد، فهل هذا الفعل منه جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يأتي بأنوار ويأتي بمن يطعم الطعام وغير ذلك. وأما أن يتعبد بإحضار مقرئ للقرآن ومنشد فإن هذا لم يكن معروفا عند السلف، لكن المعروف عند السلف وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعلان النكاح بما هو عادة وعرف موجود مباح من الوليمة ومن الاجتماع والمباركة، وأن يرسل مع العروس وهي المرأة من يغني الغناء المباح بين يديها، هذا هو الوارد من السنة. أما اعتياد الناس قراءة القرآن والإنشاد فليس هذا معروفا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ طلبة يقول: كيف أخرج زكاة مال تجارة لي فيه شركاء؟ هل أخرج عن أموالهم أم يخرجونهم عنها؟ وإن كان علينا ديون في هذه التجارة فهل أخرج الديون من النصاب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذه التجارة فإن كانوا قد وكلوك في هذه الأموال وأنت قائم عليها وهم شركاء فإنك تأتي على رأس الحول. ما جرى أثناء الحول من حصول مصروفات أو كذا، هذه المصروفات تنقصها مما أتى إليك من مال هذه التجارة ومن أرباحها وكذا وكذا، تخصم هذه المصروفات. والديون أيضا التي سددتها أثناء الحول هذه من جملة المصروفات، ثم تنظر بعد ذلك فتنظر نصيب كل أحد وتحدده، فإن كان نصيب كل أحد يبلغ النصاب المعتبر فإنه يخرج عنه ربع العشر ولو وكلك في ذلك أخرجت عنه. أما إذا كانت هناك ديون على رأس الحول، إذا كانت هناك ديون هل تسددها بعد الحول من هذا المال وتنقصه؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في مسألة الديون هل ننقصها أم لا، على قولين. أرجحهما عندنا أن الديون لا تخصم، فالمال طالما أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه لا يجوز أن تنقص الديون من ذلك، بل يجب عليك أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال. أما أثناء الحول لو كانت هناك ديون تسدد فهي من جملة المصروفات، أما بعد بلوغ الحول أخرجت الزكاة عن كل الموجود عندك فتخصم المصروفات فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النوبارية من الأخ مصطفى يقول: إمام على المنبر يدعو يقول: اللهم بحق جاه النبي ارفع عنا البلاء، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، وهذا توسل بالجاه وهو محرم، لا يجوز. إنما يقول: اللهم فباتباعنا لنبيك، اللهم بمحبتنا لنبيك ارفع عنا البلاء، لأن محبة النبي واتباع النبي عبادة، ويجوز الإنسان أن يتوسل بالطاعة والعبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد يقول: لو تثاءب المرء أثناء لبس الكمامة فهل يشرع له وضع يده على فيه أم الكمامة تقوم مقام اليد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يا شيخ أحمد، الكمامة تكفي والحمد لله، الكمامة تكفي فهي تقوم مقام وضع اليد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: هل يجوز أن أقول أنا أحب الأئمة رحمهم الله أكثر من نفسي؟
الحمد لله رب العالمين يا أخي إبراهيم، إذا كان باعتبار نسبي يعني أنا أحبهم أكثر من نفسي من وجه، وهو أنهم كانوا سببا في هدايتي وكذا، فنفسي كانت تأمرني بالسوء وهم أمرون بالمعروف حتى استقمت، فالحمد لله. أما من وجه آخر فأنا لا أقدم أحدا علي، فأنا أحب الخير لي وللناس، لكن لا أحب لكن أحب أن أسبق جميع الناس في ذلك، أحب أن أسبق، فإن استطعت أن أسبقك أحدا إلي فافعل. فلهذا أنا أحب الخير للناس، لكن أعظم ما أرجوه من خير فهو لنفسي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ عبد الله من دمنهور يقول: هل يوجد مطر صناعي؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يقولون هذا مطر صناعي عن طريق بعض المواد الكيميائية أو كذا، لكن قالوا بأن فيها ضررا يحصل على الناس، والله أعلم. وهو تلقيح يعني السحاب بشيء، وهذا عن طريق بعض المواد الكيميائية فينزل المطر من السحب، وليس هذا خلقا لمطر ولا كذا، إنما هو تعامل مع مخلوق خلق الله، وهو السحاب بإنزال قطراته وغير ذلك، ولكن فيها مضرة على الناس كما أخبرنا بعض الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: هل يعذب أهل الفترة في القبر بقدر ما عندهم من معاصم بخلاف الكفر؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي لا أعلم في ذلك شيئا لأهل العلم ولا في النصوص. أهل الفترة هؤلاء الذين لم يأتيهم رسول، اختلف أهل العلم فيهم، فمنهم من قال هم مشركون ومخلدون في النار ولا يمتحنون، وعلى هذا القول يا أخي فاروق، قول من يقولهم كفار وأنهم يخلدون في النار، على هذا القول يكون عذابهم في القبر عذاب الكافرين. لكن المشكل على قول من يقول بأنهم كفار في الدنيا، نعم، وتجري عليهم الأحكام، لكنهم في الآخرة يمتحنون. وقد ثبت أن الامتحان لا يكون في القبر، إنما يكون الامتحان يوم القيامة في العرصات. فما حالهم في القبر؟ الله أعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
اشتريت التابلت أخانا من أحد الإخوة الصغيرة وأرسلوا إلي، فوجدت فيه هذا الكتاب مجلدين غير الطبع، فلما كلمته قال لي لو مش عايزك تبعته، فقلت له فأرسلوا إلي، قال لك إنك ستتحمل المطالب الشهر. وأنا أعلم إن هذا الكتاب فيه هذا المجلدين ناقصين أو مصورين، لكن أنا نسيت، فقلت مثلا أنت ليه تحملني نسيانة وهذا بيع غرر؟ فقال هذا ليس بيع غرر، هذا من ذهلي وذهلي من معك أو هذا من نحو ذلك.
لا يعني أنا ما أدري يعني هذه المجلدات ما ينبغي تصويرها، أليس كذلك؟
لا شكرا، احنا أخذنا مجموعة فتاوى وفيهم مجلدين تلفوا، تصوروا صورت المجلدين دول ثلاث بار وأرسلهم،
يعني الإشكال في التصوير.
نعم
الإشكال في التصوير.
لا الإشكال أنه لم يخبر أن فيه نسخ مصورة،
يعني من جهة العيب، يعني أن هذا عيب.
أي نعم.
خلاص طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. إذا جاء عيب في كتاب كأن يصور هذا الكتاب وليس الطبعة الأصلية أو كذا، فإن هذا العيب يقدر بقدره، فإما أن يدفع لك الفارق وإما أن يأخذ كتابه ويعطيك المال. فإذا باع إنسان معيبا فالمشتري بالخيار، إما أن يرد السلعة ويأخذ المال أو يأخذ قدر هذا العيب، والله أعلم. الذي يتحمل مصاريف الشحن في ذلك هو على حسب، إذا قلنا بأنه سيأخذ فارق العيب يبقى المشتري أخذ هذا الكتاب وقد نقله بالشحن ولا إشكال، أما إذا رده لهذا العيب، إذا رده فمصاريف الشحن تكون على صاحب العيب لأنه الذي تسبب في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي أبي براء، يسأل سؤالا حاصله: ما الطريقة الشرعية للبيع بالتقسيط؟ وهل اختلاف الثمن حسب اختلاف المقدم المدفوع يؤثر في البيع؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة المشروعة في بيع التقسيط أنه يقال هذه السلعة على سنة مثلا بمئة وخمسين، تدفع خمسين ويبقى مئة، هذه المئة تقسم على 12 شهرا، لا يزاد على ذلك ولا توضع غرامة تأخير، هذا هو الجائز. أما إذا قال هذه بمئة فإن اشتريتها بسنة جعلنا على المئة خمسين بالمئة، فهذا حرام، لأن الزيادة أصبحت على المال. أما الصورة الأولى أصبحت الزيادة على السلعة، أو أن يضع غرامة تأخير، فهذا لا يجوز لأنها زيادة على المال أيضا فلا يجوز، سوى ذلك لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبين أن العرش فوق الماء؟
الحمد لله رب العالمين، جاءت النصوص ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاءت النصوص أن عرش الله سبحانه وتعالى على الماء ولا تعارض، فإن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فما المانع أن تحمل الملائكة عرش الله وأن يكون ذلك على الماء؟ ما المانع؟ لكن كنه ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فآمن بالنصوص وفوض علم الكنه إلى الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ ياسين، يقول: أنا وزميلي في العمل مشتركان في مجموعة دعوية تنشر مقاطع لفضيلتكم، فقال لي زميلي: لا تنشر لهذا الشيخ لأنه مدخلي. والسؤال: ما معنى مدخلي، وهل فضيلتكم مدخلي؟
الحمد لله رب العالمين، أولا اسأله، أنا عندي الجواب، لكن أنا على يقين أنه ليس هو عنده الجواب إلا الافتراء والتقليد. أما أنا هل مدخلي؟ أقول: قل لي من مدخلي وأقول لك أنا مدخلي أو مخرجي. فإن قصدت أنا مدخلي داخل إلى سنة النبي والصحابة، فأنا مدخلي دخلت في سنة النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انتقدتني فأنت حينئذ مخرجي. أما إذا قصدت مدخلي أنني أنتمي إلى رجل وإلى مدرسة تسمى بالمداخلة، يرؤسها العلامة ربيع بن هادي، وقد وضع أسسا على خلاف السنة، وأنه له بيعة وله إمارة وله كذا، فأقول: أولا ليس هذا موجودا، وثانيا لو كان موجودا لرددنا حينئذ عليهم كما رددنا على الإخوان وكما رددنا على حزب النور وغير ذلك ممن يحزب الأمة وجعلها ماذا؟ أفرادا. فأنا يا أخي أشرف وأنتسب وأرجو أن أكون سلفيا سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا رجل من جملة الجماعة أرجو التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ليس لي شيخ يحركني وله بيعة في عنقي، وإنما نحب علماء السنة جميعا وفي كل الأعصار والأمصار، وعرفنا أسماءهم أو لم نعرف، انتماء إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وفهم سلف الأمة الموجود في دواوين السنة وعلى يدي وأرباب وألسنة أئمة السنة، ليس المدعى بفهمك أنت وتقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وإنما الفهم فهمك وليس فهم سلف الأمة. هذا باختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: ما حكم لعبة الشطرنج؟
الحمد لله رب العالمين، محرمة، وقد شرحنا في ذلك بعض الرسائل، فهي لعبة محرمة، وقد مر علي رضي الله عنه على قوم هم يلعبون فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكذلك الضمنة، ومن لعب بالنرد شيء فكانما غمس يده في دم خنزير وكذا، فهذا كله منهي عنه، وهو من المحرم والكذب والباطل، والذي يوقع العداوة بين الناس وإضاعة الأوقات، وقد يكون الصلوات كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز النفسي بسين باء، يقول: هل يجوز أن أشترك مع أبي في ذبيحة واحدة، هو بنية الأضحية وأنا بنية العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، جوز ذلك بعض أهل العلم، والصحيح أن العقيقة لا تقبل الشراكة، لأن العقيقة ذبيحة تكون مقابل المولود فقط، تنسك نسيكة إذا كانت بنتا أو الثنتين إذا كان غلاما، شكرا لله عز وجل رزقك الله نفسا فذبحت مقابلها نفسا، ولهذا لا تقبل عقيقة الشراكة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي جمعة، يقول: هل هناك حزن في الجنة، وهل يحزن المؤمن في الجنة على أقربائه الذين دخلوا النار أو خلدوا فيها؟
الحمد لله رب العالمين، ليس في الجنة حزن، وقد جاءت الآيات تدل على ذلك فليس في الجنة حزن ولا نصب ولا تعب ولا غم ولا هم، ما فيها إلا الفرح والسرور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ الحسيني، يقول: امرأة كانت حيضتها 6 أو 7 أيام وتقول إنها رأت الطهرة ثم بعد ذلك أزالت الوسيلة التي كانت تستعملها، فبعد ذلك رأت إفرازات بنية مثل التي تكون قبل الحيض ذات رائحة، فما حكم هذه الإفرازات وهل تعد من الحيض أم تتوضأ وتصلي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعتبر الصفرة والقدرة من الحيض، كما جاء في أثر المعصية: كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة شيئا، أي بعد الطهر، إلا إذا نزلت في زمن الحيضة. فإذا كانت حيضة المرأة 6 أيام وفي أثناء 6 تحول لون الدم إلى صفرة أو قدرة فهو من الحيض، أما إذا رأت الطهر، أما إذا كانت هذه منفصلة عن الحيضة فإنها لا تعد حيضة، إنما إذا تخللت الحيضة في وسطها أو متصلة بآخرها فهي من الحيضة، وإلا فإنها لا تكون من الحيضة لأثر أم عطية رضي الله عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: شخص نذر أن يذبح بقرة وقال لا يأكل منها إلا الفقراء والمساكين، فأكل منها الأغنياء، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، مقابل ما أكل الأغنياء يشتري لحما ويعطيه الفقراء ويستغفر الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ صلاح، يقول: رجل دخل المسجد قبل صلاة الفجر وعليه ركعة الوتر، أي يصلي ركعة واحدة وترا أم يصلي تحية المسجد ركعتين؟
الحمد لله رب العالمين، يصلي ركعة الوتر طالما أن صلاة الفجر لم تقم، ثم يصلي السنة ثم يصلي الفجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ علي، يقول: ما حكم المواسم التي تكون في رمضان بعمل الكعك والبسكويت وغير ذلك عند اقتراب عيد الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن العيد عيد فطر اصنع كعكا وبسكويتا، اصنع كل هذا الحمد لله، فالتوسعة في هذا العيد المبارك لا بأس به ولا حرج، والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: هل يمين الغموس فيه كفارة أم يكفي فيه التوبة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي عليه جماهير أهل العلم أن اليمين الغموس لا كفارة فيه، لكن ذهب إلى ذلك الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يكفر، والصحيح أنه لا كفارة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: ما أقسام الأيمان؟
الحمد لله رب العالمين، أقسام الأيمان: الغموس هو أن يحلف على شيء مضى أنه ما حصل عامدا متعمدا فهذا كذاب، إن كذب فهذا كذاب وهو يمين غموس، وعليه أن يستغفر الله عز وجل. وأما اليمين المنعقد أن يعقد قلب على فعل شيء ويحلف ولا يفعله فهذا عليه كفارة. وأما اللغو وهو القسم الثالث، اليمين غير المقصودة، يخرج على لسانه يمين لكن له لا يقصدها، والله يتجينا شوية والله يتذهب والله كذا، ولا يقصد اليمين، فهذه لا كفارة فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: هل الاستغفار كاف في محو ذنب الغيبة أم لابد من الاستحلال ممن اغتبته؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان من اغتبته يفهم ويقدر فاستحله، وإن كان يترتب على ذلك مفسدة فيكفيك أن تستغفر الله وأن تذكره بالخير ولا يلزمك إخباره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ صلاح، يقول: ما ردكم على شبهة يلقيها بعض الصوفية وهي: لماذا لم يهدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لم يبنها الشيخ محمد رحمه الله ولم يأذن بها الشيخ محمد، وأما هدمها فإن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وما يدريك أن الشيخ محمدا كان يقدر ولم يهدم، أما أن تستدل أنت بذلك على بناء القباب على قبور الموتى فذلك غير جائز وهو أمر محرم، والآن تقول وتستدل بأن ابن عبد الوهاب لم يهدم القبة، هل استدللت وأخذت بكلام ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات؟ لكن هؤلاء أهل زيغ يتبعون ما تشابه منه، فهذا من المنكر، وابن عبد الوهاب لم يقدر على إزالته، والله أحد.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أصوان، من الأخ صلاح، يقول: بعض الصوفية يزعم أن ما يفعل من شركيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يكون قبره وثنا يعبد وهو مستجاب الدعاء، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أهل باطل. النبي استجاب الله استجاب دعاء النبي أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وإلى يومك هذا قبر النبي ليس وثنا يعبد. أما ما يحصل عند عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقع من أحد دعاء للنبي فليس هو من باب اتخاذ القبر وثنا، وإنما هو من باب دعاء غير الله عز وجل. لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون ما يفعل عند قبر النبي. ماذا إذا وقف واحد ودعا؟ فإن القبر بينه وبين الداعي جدران متعددة، ثلاثة أربعة خمسة ستة ربما، إذا قبره هو لم يتخذ وثنا، ولم يدخل أحد عند قبره ويتخذ قبره وثنا، يطوف حوله يتمسح به. إذا الذي يفعل ماذا؟ الذي يفعل يفعل في المسجد وليس عند القبر. فإن دعوه في المسجد غير الله، دع رسول الله كما لو دعوه في مصر رسول الله، لم يتخذ القبر أبدا. القبر محفوف ومحجوب بثلاثة الجدران في عهد ابن القيم، والآن وصلت ربما إلى ستة الجدران. يبقى الداعي داعي رسول الله، ولا فرق بين أن يدعو رسول الله وهو في المسجد، أو بين أن يدعو رسول الله في مصر أو في موريتانيا أو في الصومال، فليس هذا من باب اتخاذ القبر وثنا يعبد، فالقبر مصون محفوظ إلى الآن، وبهذا ترد الشبهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة، من الأخ أبي براءة، يقول: ما حكم تسمية الزواج الثاني بأزمة منتصف العمر عند الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، رجل عاجز فسمى الزواج الثاني أزمة، ما لنا وله. الزواج الثاني فرجة، الزواج الثالث رحمة، الزواج الرابع توسعة، لكن لمن قدر على ذلك. وإنما الأزمة تكون فيه أو في زوجه أو في أقربائه، أما الزواج في نفسه يكون أزمة؟ ليس أزمة وقد شرعه الله، فالله ما شرع ما فيه أزمة، لكن شرع ما فيه رحمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة، من الأخ أبي براءة، يقول: هل الذي يستأجر سيارة أو يكون مستأمنا على مال ما ثم يقع حادث أو إتلاف هو غير مقصر، فهل هو الذي يضمن أم المالك أم على حسب الاتفاق والعقد بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يضمن من أتلف، هذا الذي يضمن سواء هو أو غيره، فالذي يضمن هو من أتلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة، من الأخ أبي براءة، يقول: بعض النقابات تطرح تخفيضا علاجيا بنسب مختلفة للمشترك وزوجته وأولاده مقابل اشتراك سنوي محدد، فهل هذا يدخل في التضامن أم التأمين المحرم؟
الحمد لله رب العالمين، يدخل ضمن التأمين المحرم، فلا يجوز خصم مبلغ تأميني ثم بعد ذلك تعالج، وقد يزيد نفقاتك على هذا المبلغ فيكون ربا، والله تعالى أعلى وأعلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي، حفظه الله تعالى ووفقه، على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على أسئلة الإخوة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.